بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى من كتاب الحج. وقبل أن نبدأ، أجد نفسي مضطرا إلى تذكير بما حصل لإخواننا باليمن رحمهم الله تعالى. فهذه كرامة عظيمة من الله جل وعلا، كما قال ربنا جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فالشهادة اصطفاء من الله جل وعلا وكرامة. ثم هذا الحدث الإخوة فيه عبرة عظيمة لطلاب العلم. طالب العلم في جهاد عظيم، ليس بأقل من الجهاد الذي يقاسيه إخواننا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث، قال: من خرج إلى مسجدي هذا لا يريد إلا أن يتعلم علما أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. وجاء عن أبي الدرداء رحمه الله أنه قال: من ظن أن الغدو والرواح في طلب العلم ليس من الجهاد في سبيل الله فقد نقص عقله ورأيه. وهذا هو أصل الجهاد. فمن يقوم بدين الله ويعلم الناس توحيد الله والحلال والحرام، والله تعالى قال: وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني بالقرآن. فكما أن المجاهد أمام الأعداء يسهر ويتعب ويبذل روحه في سبيل الله لحفظ الدين ونفوس الناس وأعراضهم وأموالهم، فكذلك ينبغي على طالب العلم أن يستشعر هذا الأمر. بهذا ترتفع الهمة. تخيل حالك الآن كأنك في جهاد في طلب العلم لما تعد العدة، لأن حال الأمة الإخوة لا ينصلح إلا بالعلماء والدعاء إلى الله جل وعلا. فهذا يجعل طالب العلم يشمر عن ساعد الجد في طلبه للعلم، كما أن إخواننا يعانون في التدريبات العسكرية، فكذلك ينبغي أن يكون طالب العلم في طلبه للعلم. وطلب العلم لا ينقطع، ثم عليه أن يجتهد في الدعوة إلى الله بقدر استطاعته. بهذا يصلح الله تعالى حال الأمة. نسأل الله تعالى أن يغفر لإخواننا وأن يرفع درجاتهم. وصلنا في باب الحج عند اليوم الثامن. قال: ثم يخرج يوم التروية. ويوم التروية هو الثامن من ذي الحجة، سمي بيوم التروية لأنهم كانوا يتروون من الماء ويعدونه لعرفة، فتلك البقاع لم يكن فيها ماء، فكانوا يأتون بالماء في هذا اليوم ويجعلونه لعرفة. قال: ثم يخرج يوم التروية إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. هذا بالنسبة للقارن والمفرد هو على إحرامه، فيخرج إلى منى يوم الثامن. أما المتمتع فيلبي بالحج في المكان الذي نزل فيه، سواء كان بمكة أو مثلا بمنى إذا كان هو مكانه بمنى، فيحرم من نفس منى، فيغتسل ويتطيب في بدنه ويلبس لباس الإحرام، يصلي ركعتين، ثم بعد الركعتين يلبي، يقول: لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا. وهذا الإخوة من المستحب أن يكون بعد أذان الظهر، كما ثبت عن ابن عباس عند البخاري تعليقا قال: ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فهذا يكون بعد الظهر. لكن الآن الغالب أن الناس يذهبون إلى منى ضحى، وهذا لا بأس به، يعني جائز، لأنه قد يتأخر، وإذا خرج بعد الظهر يكون هناك شيء من الزحام ولا يدخل منى وتضيع عليه صلاة الظهر هناك. فلو خرج قبل الظهر فيلبي بالحج قبل الظهر ويخرج إلى منى. قال: فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا في اليوم الثامن، قصرا بدون جمع، قصرا بدون جمع كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والصبح، يعني صبيحة عرفة، أيضا يصليها بمنى. ومنى الإخوة شأنها عظيم، طبعا هذا اليوم البقاء فيه بمنى مستحب باتفاق العلماء، أما أن يقال هو واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، فهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن هذا الحديث الإخوة لا يدل على أن كل أفعال الحج واجبة، هذا ما أحد قال به من العلماء، بل معنى الحديث خذوا عني مناسككم هذا فيه حث الناس على الاقتداء العام بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى الحديث أننا علينا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فما فعله على سبيل الركنية نأخذه على سبيل الركنية، وما فعله على سبيل الوجوب نأخذه على سبيل الوجوب، وما فعله على سبيل الاستحباب نأخذه على سبيل الاستحباب، هذا معنى الحديث. والتفريق بين مراتب هذه الأعمال يكون بالنظر إلى الأدلة المفصلة. وكما قلنا الإخوة، هذا اليوم البقاء في منى، والحاج تأمل ليس عنده عمل في هذا اليوم إلا ماذا؟ التلبية، يلبي بمنى وهو جالس. وهذا الإخوة شأنه عظيم، التلبية والبقاء في هذا اليوم لها شأن عظيم يغفل عن كثير من الناس، هو أن هذا اليوم والله أعلم بمنزلة التهيؤ والانتظار قبل الدخول على الملك، لأنه الآن انظر إلى حقيقة الحج، الحج وفادة على الله، فيأتي الحجاج فيتهيئون بمنى يلبون، ثم بعد ذلك قال: ثم يمضي إلى عرفات، ولا يدع التلبية في هذا كله. طبعا إخوة، نعم، قال: ولا يدع التلبية في هذا كله حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها. وهذا تقدم معنا أن هذا قول مالكية، لكن الذي عليه الجمهور أن التلبية مستمرة إلى متى؟ إلى رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، أو فعل عمل من أعمال يوم العيد إذا قدم عليها عملا آخر. قال: وليتطهر قبل رواحه، فيجمع بين الظهر والعصر مع الإمام، وليتطهر قبل رواحه، هذا فيه استحباب الغسل لعرفة. وهذا الإخوة قال ابن قدامة في المغني: كان ابن مسعود يفعله، وروي عن علي، ف كما عند ابن أبي شيبة. فإذا هو وارد عن ابن مسعود وعلي رضي الله عنهما، وهو مذهب المالكية كما عندنا، وبه يقول الشافعي وإسحاق وابو ثور وابن المنذر وعند الحنابلة كذلك. فهذا قول جمهور العلماء أنه يغتسل لعرفة. قال ابن قدامة: لأنها مجمع الناس، فاستحب الاغتسال لها كالعيد والجمعة. الله أعلم. وإن تركه فليس عليه شيء، لأنها لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ورد عن الصحابة فهذا حسن. قال: فيجمع بين الظهر والعصر مع الإمام، ثم يروح معه إلى موقف عرفة فيقف معه إلى غروب الشمس. الوقوف بعرفة الإخوة ركن الحج الأعظم باتفاق العلماء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وتأمل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، يعني هو حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي عند الأربعة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف الحج؟ فقال: الحج عرفة 3 مرات، ثم قال: ومن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. ومن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر، يعني يوم العيد، فقد أدرك الحج. فنستفيد من هذا الحديث أن عرفة هو الركن المؤقت الوحيد في الحج الذي يفوت الحج بفواته. الوقوف بعرفة هو الركن المؤقت الوحيد في الحج، هو الركن المؤقت الوحيد في الحج والذي يفوت الحج بفواته. ليس هناك ركن آخر يمكن أن يفوتك الحج بفواته، لأن عندك طواف الوداع، طواف الإفاضة ركن، لكن ليس له وقت كما سيأتي معنا. فالحج لا يمكن أن يفوت من وقف بعرفة، خذها قاعدة، لا يمكن أن يفوت من وقف بعرفة. مسألة أخرى في الوقوف بعرفة: البقاء بعرفة إلى الغروب واجب عند الجمهور خلافا للشافعية الذين ما أوجبوه. البقاء بعرفة إلى الغروب واجب عند جمهور العلماء. عرفنا الركن، الوقوف بعرفة ركن، يعني يتحقق هذا الإخوة ولو بمرور يسير بعرفة. المهم أن تمر بعرفة، هذا فيه أداء للركن. طيب الحاج الآن وقف من الظهر، فإذا انصرف بعد العصر قال: أنا سأذهب قبل الناس إلى مزدلفة، مع أنه ما يمكن من هذا، لكن على فرض إنسان خرج من حدود عرفة بعد العصر أو قبل المغرب مثلا، فهذا يكون قد ترك ماذا؟ الواجب. الركن يجزئ فيه أن تقف بعرفة ولو مدة يسيرة، إن شاء الله دقيقة تمر عرفة وتخرج، خلاص أنت يصدق عليك أنك أتيت هذا الموقف ووقفت به، أديت الركن، لكن تكون قد تركت ماذا؟ واجبا. هذا عند جمهور العلماء خلافا للشافعية. وهذا الإخوة دليله كما يقولون عليه، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده وفعل الناس، فما كانوا يخرجون أبدا يعني قبل غروب الشمس، بل الخروج قبل غروب الشمس من هدي المشركين حتى لا تظلم عليهم الدنيا. وذلك جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هدينا مخالف لهديهم، وقف إلى الغروب وقال: هدينا مخالف لهديهم. فهذا يدل على الوجوب، والله أعلم. طيب من دفع قبل الغروب عليه دم عند جمهور العلماء، كما عرفنا الشافعية ما يوجبون عليه. طيب إن رجع نهارا، يعني إذا خرج ثم رجع، فقال المالكية والشافعية والحنابلة: لا دم عليه ما دام أنه رجع يسقط عنه الدم. لكن الحنفية قالوا: عليه دم حتى لو رجع، لأنه بمجرد خروجه قد خالف الواجب. وإن كان القول أول قول جمهور أقرب، لأن المقصود أنه يبقى إلى الغروب يعني غالب الوقت، والأحوط لا يتعمد الخروج من عرفة. طيب الوقت المجزئ هنا ملاحظة أيضا، قلنا البقاء بعرفة إلى الغروب واجب، هذا عند الجمهور خلافا للشافعية. ننبه أن عند المالكية، ما دمنا في المذهب المالكي، عند المالكية أمر انفرد به الإمام مالك رحمه الله عن فقهاء الأمصار كما ذكر هذا بن عبد البر. عنده أن من دفع قبل الغروب ولم يرجع فحجه باطل. من دفع قبل، إن شاء الله وقف إلى قبل الغروب بربع ساعة، ثم قبل ربع ساعة دفع وترك عرفة وما رجع إليها في الليل إلى فجر يوم العيد، عند المالكية حجه باطل. قال ابن قدامة: فإن دفع قبل الغروب فحجه صحيح، في قول جماعة الفقهاء إلا مالكا فإنه قال لا حج له. قال ابن عبد البر: لا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك. وحديث عروة بن مضرس يعني معروف أنه وقف ليلا والنبي صلى الله عليه وسلم صحح حجه. ابن رشد قال: وبالجملة فشرط صحة الوقوف عنده هو أن يقف ليلا. هذا عند المالكية، أنه يشترط عند المالكية أن يقف ولو جزء يسير من الليل، يعني أن يدركه الغروب وهو بعرفة ثم يدفع. هذا عند المالكية، لابد أن يدركه الغروب بعرفة، أو يعني يقف ولو جزءا يسيرا من الليل، يعني يجمع بين النهار والليل عند المالكية. وهذا كما ذكر ابن عبد البر أنه ما قال أحد بهذا القول إلا مالك رحمه الله، هذا قول يعني مرجوح كما عرفنا. هذا بالنسبة لآخر الوقت. بالنسبة لأول الوقت، الوقت المجزئ، الوقت المجزئ في الوقوف بعرفة متى يبدأ؟ هل يبدأ بعد زوال الشمس أو يبدأ من طلوع فجر يوم عرفة؟ عند الجمهور أن الوقت المجزئ يبدأ بعد زوال الشمس. فلو أن إنسانا ذهب إلى، طبعا خلافا للحنابلة، الحنابلة عندهم أن لو وقف قبل الزوال فوقوفه صحيح، يكون قد جاء بالركن. أما عند الجمهور لا يجزئه الوقوف بعرفة. وأيضا استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء أنهم كانوا يأتون يعني قبل أو بعد زوال الشمس. وأيضا يؤيد هذا أن الله جل وعلا إنما ينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة، ما يكون النزول قبل ذلك. الحنابلة تمسكوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن مضرس: من صلى معنا ثم من صلى صلاتنا هذه ودفع معنا أو وقف معنا يعني بالمزدلفة حتى ندفع، وكان قبل ذلك وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. قالوا أو نهارا، هذه تدل على ماذا؟ على يعني كل ساعات النهار، لكن هذا مجمل يبينه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء من بعده. فإذا عرفنا الإخوة الوقوف المجزئ بعرفة يكون متى؟ بعد ماذا؟ الزوال. نعم. وطبعا الإخوة السنة بعرفة أن يقف يعني بعد الزوال. النبي صلى الله عليه وسلم جاء قبل الزوال، استراح بنمرة هي ليست من عرفة، هي مقدمة المسجد الآن، مسجد نمرة خارج عرفة، ثم دفع إلى بعد يعني أن أذن الظهر أو بعد أن زالت الشمس، دفع إلى وادي عرنة ويعني خطب الناس خطبة عرفة، ثم أذن وأقام وصلى الظهر والعصر قصرا وجمعا حتى يتفرغ للدعاء، ثم دخل عرفة، وقف عند الموقف أسفل الجبل في وسط عرفة وقال: وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف. فالمسلم يذهب إلى مكان يخشع فيه، سواء كان في خيمته أو سواء كان خارج الخيمة، يعتزل الناس ويدعو. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يزل رافعا يديه يدعو الله إلى غروب الشمس. وهذا اليوم يوم عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله في عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وأيضا جاء في الحديث قال: وأما وقوفك بعرفة فإن الله ينزل عشية عرفة إلى السماء الدنيا فيقول: عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها لكم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. والغريب في عرفة الإخوة أن عرفة خارج حدود الحرم، مع أنها أعظم موقف، ما الحكمة من هذا؟ عرفة خارج حدود الحرم من الحل، مع أنها أعظم موقف في الحج، بل هي ركن الحج الأعظم. أي نعم، يعني هذا كما جاء عن بعض السلف أن سئل عن هذا فقال الكعبة بيته والحرم حجابه وعرفة بابه، وعرفة بابه. فإذا جاء الحجيج وفد الله أوقفهم عند الباب يتضرعون. تأمل إلى جمال الحج، يأتي الوافدون على الملك فيوقفهم أولا عند الباب فيتضرعون وينكسرون لله ويبكون من الظهر إلى المغرب فيفتح لهم. فهذه الصورة الآن هي أعظم صورة للتذلل لله ولتحقيق العبودية لله، الدعاء هو العبادة. ولهذا أعظم دعاء في عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنه النبيون قبلي لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، توحيد الله. فيفتح لهم فيأتون مزدلفة، يزدلفون، يقتربون، يدخلون حرم الله ويستريحون، ثم بعد ذلك يفيدون إلى بيت الله. فهكذا زيارة عظيمة وجميلة يستشعر فيها الإنسان كمال الذل لله، وأنه كالمسكين الفقير الذي يقف عند باب الملك ويطرق باب الملك حتى يفتح له بعرفة. قال ثم يمضي إلى، قال ثم يدفع بدفعه، يعني بدفع الإمام، وهذا الأصل الناس تبع للإمام، إلى المزدلفة فيصلي معه بالمزدلفة المغرب والعشاء والصبح. هذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، دفع من المزدلفة يلبي، يصل المزدلفة، يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، لا بأس يصلي ما يتيسر له، يصلي الوتر لا بأس، ثم يصلي الصبح صبح يوم العيد بالمزدلفة. الوقوف بالمزدلفة واجب عند الأئمة الأربعة، والدليل على الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة، رخص للضعفة في الدفع من مزدلفة، فلما رخص للضعفة علم أن هذا الوقوف ماذا؟ عزيمة. دائما أحاديث الرخصة تستفيد منها العكس، أنه عزيمة على غيرهم، هذا هو الأصل، ما دام أنه رخص للضعفة فهذا يستفاد منه أنه عزيمة واجب على، يعني على الناس عموما. لكن اختلف العلماء في القدر المجزئ من هذا الواجب، فالمالكية عندهم أنه إذا نزل وصلى وتعشى فقد أدى الواجب، ينزل بالمزدلفة ويصلي المغرب والعشاء ويتعشى، وهكذا يعبرون يتعشى، يريدون أنه يبقى يعني شيئا يسيرا، يعني حتى قال في الشرح لا بد من حط الرحل، قال هذا إن لم يحصل لبث، أما إن حصل لبث ولم يحط الرحل فالظاهر أنه كاف. ولهذا في الحقيقة ذكر ابن عبد البر أن المبيت بالمزدلفة عند مالك مستحب، نعم فالمبيت مستحب، أما الوقوف نفسه مقدار الواجب يعني أقل شيء، أقل المذاهب مذهب المالكية أنه مجرد يصلي المغرب والعشاء ويمكث بقدر ما يحط رحله ثم ينصرف، يعني كم يصلي ويجلس ربع ساعة ويتوكل على الله، هذا مذهب المالكية. عند الحنفية أنه بعد الفجر، إلا نعم بعد الفجر، يعني لماذا؟ هم ينظرون إخوة أن المقصد من المزدلفة ليس الليل وإنما هو الفجر، فلو ترك الوقوف بالمزدلفة ليلا ليس عليه شيء ورجع إليها الفجر وقف بها بعد صلاة الفجر يكون أدى الواجب، هذا الواجب عندهم في المزدلفة. لماذا؟ لأنهم قالوا المقصود من الوقوف بالمزدلفة ماذا؟ كما قال الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. متى يكون هذا الذكر؟ متى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المشعر الحرام مزدلفة؟ بعد الفجر إلى أن أسفر جدا. فقال هذا هو المقصود. أما المبيت هذا يعني ليس مقصودا لذاته فليس بواجب، سنة. أما الواجب هو بعد الفجر، هذا عند الحنفية. عند الشافعية والحنابلة أن الوقوف الواجب بالمزدلفة إلى نصف الليل، إلى نصف الليل. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة ليلا كما في حديث ابن عباس وغيره، أن رخص للضعفة بليل أن يدفعوا من مزدلفة. والظاهر أنهم دفعوا يعني أواخر الليل، لأنهم لما دفعوا وصلوا منى، فمنهم من رمى يعني الجمرة وصلى الفجر، ومنهم من صلى الفجر ورمى الجمرة، يعني وصلوا عند صلاة الفجر. فالظاهر أنهم دفعوا آخر الليل، لكن قالوا نصف الليل. لماذا؟ قالوا لأن النصف هو غالب الشيء، أغلب الشيء. وهذا يعني صحيح، مدام أنه حقق أغلب الشيء أغلب الليلة فقد أتى بالواجب المجزئ. هذه المذاهب، والله أعلم، يعني أقرب هذه المذاهب مذهب الشافعي والحنابلة، لأنه أتى بالأغلب أغلب الليلة فأتى بالواجب، وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم ما رخص للضعف أن يدفع أول الليل، رخص لهم أن يدفع آخر الليل. فإذا أتى بالواجب النصف فيكون قد أتى يعني بالقدر المجزي، والله أعلم. ثم هنا ملاحظة، قال نعم نكمل، قال ثم يقف معه بالمشعر الحرام يومئذ بها. تسمى المزدلفة بالمشعر الحرام لأن الجاهلية كانت تشعر الهدي فيه، فسمي هذا الموقف بالمشعر الحرام، كانت تشعر الهدي في المزدلفة. قال ثم يدفع، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وقف كما جاء في حديث جابر، قال فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره ووحده وهلله ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا. يعني هنا تأمل، نحن ما ذكرنا هذا، في منى بعد طلوع الشمس يدفع إلى عرفة، لكن في المزدلفة قبل طلوع الشمس ثم يدفع بقرب طلوع الشمس، يعني إذا أسفر جدا يدفع إلى منى. حتى الذين الإخوة يدفعون قبل الفجر، يعني الذين يذهبون مع الحملات بعد نصف الليل، طبعا هذا يجوز للضعفة ويجوز للنساء عموما، لأن النساء من الضعفة الصغيرة والكبيرة، وكذلك من ارتبط بحملة ولا يمكن أن يكون وحده، يمكن أن يضيع أو يشق عليه الأمر فيدخل في تبع للضعفة. أما الأقوياء الذين لا عذر لهم فيجب عليهم أن يبقوا إلى الفجر. نعم. لا، كما قلنا مذهب الشافعي والحنابلة ماذا؟ نصف الليل، ما نقول الفجر، نقول نصف الليل على الأقل. ويعني بالنسبة لمن فرق، مثل ما ذكر ابن القيم أنه يعني يبقى الأقوياء إلى الفجر، أما الضعفة فيجوز لهم، يعني هذا التفريق الإشكال فيه أنه يعني قد لا تجد من يقول به من المذاهب المعروفة، يعني هذا القول قد ما يكون له سلف، هذه المشكلة. يعني عند الحنفية ليس عندهم أنه واجب أن يبيت الليل، لا، عندهم الفجر هو الواجب، فأصبح الذي يوجب على القوي أن يجلس بالمزدلفة إلى الفجر هذا يحتاج إلى أن ينظر يعني من قال بهذا القول من السلف أو من الأئمة. فيعني كما ذكر بعض المشايخ أن هذا لا يعني لا أصل له في الأقوال الماضية، فإذا يكون الواجب بالمزدلفة إلى نصف الليل، سواء كان للأقوياء أو للضعفاء، للأقوياء أو للضعفاء. نعم. والترخيص كما قلنا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء، فيعني قد لا يلزم هذا يعني الوجوب يعني نصا وصراحة، يكون المستحب للأقوياء أن يبقوا، والله أعلم. نعم. بالنسبة للضعفة إذا دفعوا مثلا إلى من نصف الليل فأيضا لا ينسوا أن يدعو الله تعالى بالمزدلفة. هذا يترك كثير من الحجيج اليوم، خلاص يقول أنا مرخص لأن أذهب، يذهب ويترك الدعاء. لا، وهذا ثبت عن ابن عمر في الصحيحين، كان إذا قدم ضعفة أهله كان يدعو الله تعالى ويكبره ثم بعد ذلك يدفعون. قال: ويحرك دابته ببطن محسر. بطن محسر واد بين مزدلفة ومنى. قالوا يعني ابن القيم ذكر أن هذه عادته صلى الله عليه وسلم في أماكن العذاب، قالوا لأن هذا المكان حسر فيه الفيل فيسرع فيه، والله أعلم، وقيل غير ذلك. وطبعا هنا لما دفع النبي صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس هذا في مخالفة للمشركين، المشركون كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، يعني في المزدلفة يخرجون منها بعد طلوع الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم وخرج قبل طلوع الشمس. قال: فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، ورمي جمرة العقبة واجب عند الأئمة الأربعة، واجب عند الأئمة الأربعة رمي جمرة العقبة بسبع حصيات مثل حصى الخذف. طبعا هذه الحصيات الإخوة يلتقطها من أي مكان، يجوز أن يأخذها من مزدلفة أو من منى أو من أي مكان. وجاء عن السلف كما عن ابن جبير قال كانوا يتزودون الحصى من جمع، يعني من مزدلفة، فهذا لا إنكار فيه، يعني إذا الناس أخذوا الحصى من مزدلفة هذا ليس فيه إنكار. لكن ما يقال أن هذا استحبه بعض العلماء كالشافعي، لكن خير فيه الإمام أحمد، قال يعني خذ الحصى من حيث شئت، وهو قول عطاء رحمه الله. وتكون مثل حصى الخذف، الخذف يعني الحصى التي يمكن أن ترمى بين السبابتين هكذا، يعني يكون هكذا حجمها، يعني نصف الأنملة تقريبا، تكون صغيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو. قال: ويكبر مع كل حصاة، المهم أن تسقط الحصاة في الحوض حتى لو لم تصب الشاخص، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يكون رمي الله أكبر ما يكون وضع في الحوض. ووقت رمي جمرة العقبة هذا يرجع الإخوة إلى المسألة التي تقدمت معنا تقريبا، يعني في وقت البقاء بالمزدلفة. فعند الشافعية والحنابلة أن وقت الرمي يبدأ بعد نصف الليل، وقت الرمي يبدأ بعد نصف الليل جائز للأقوياء والضعفاء، وهذا يدل عليه حديث الترخيص لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم الضعفاء أن يدفعوا من مزدلفة، فظاهر هذا الترخيص أنهم إذا وصلوا إليها رموا، هذا الظاهر، وهذا يعني أقرب الأقوال والله أعلم. عند الحنفية والمالكية أنه لا يرمي إلا بعد الفجر، لا يرمي إلا بعد الفجر، فجر يوم العيد. وعند بعض السلف أنه يرمي بعد طلوع الشمس، طبعا استدلوا بحديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم ضعفت أهله كما في حديث ابن عباس قال: أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. هذا الحديث قد يحمله أو حمله الجمهور على الاستحباب، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، يعني على سبيل الاستحباب، لأنه ثبت الإخوة في الأحاديث الصحيحة أن الصحابة رضي الله عنهم لما وصلوا رموا قبل طلوع الشمس، كما في حديث ابن عمر وام حبيبة وأسماء رموا قبل طلوع الشمس، ولا يمكن أن يخفى عليهم مثل هذا. فهذا الله أعلم من باب الاستحباب، أو قد يقال أن الحديث فيه نظر لأن البخاري أعله، ما أدري الإعلال هنا لبعض طرقه أو للحديث كله، أذكر أنه تكلم في الحديث، الله أعلم. أما إن أخرها، طبعا وقت الفضيلة الإخوة أن يرمي قلنا يجوز يعني بعد نصف الليل، لكن الأحسن وقت الفضيلة أن يكون الرمي متى؟ بعد طلوع الشمس، وهذا هو الأحوط ووقت الفضيلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويرمي من بعد طلوع الشمس إلى غروب الشمس، غروب شمس يوم العيد حتى لا تدخل عليه ليلة الحادي عشر. فإن أخر الرمي إلى الليل، إذا أخر الرمي إلى الليل فعند الشافعية والمالكية أنه يرمي ليلا، عند الشافعية والمالكية أنه يرمي ليلا ولا شيء عليه. وهذا ثبت عن ابن عمر أنه أفتى بعض أهله بهذا، أنهم رموا ليلا جمرة العقبة الكبرى فأفتاهم بأنه جائز لم ير عليهم دما. ومالك مرة قال عليه دم ومرة قال ليس عليه دم، لكن الظاهر أن هذا والله أعلم يعني أمره واسع. أما الحنفي والحنابلة عندهم أنه إذا غربت الشمس يوم العيد فلا يرمي إلا بعد الزوال، فلا يرمي إلا بعد الزوال. لا يعني قالوا هذا ليس وقت للرمي، فقط إن أخره إلى الليل ينتظر إلى اليوم الذي بعده بعد الزوال، بعد زوال الشمس. وهذا جاء فيه أثر عن ابن عمر قال من فاته الرمي حتى تغيب الشمس فلا يرمي حتى تزول الشمس، فلا يرمي حتى تزول الشمس من الغد. لكن نفس ابن عمر أفتى يعني بعض أهله بأن يرموا ليلا، فالله أعلم يعني ما وجدت يعني كلاما واضحا في الكلام على أثر ابن عمر الثاني، تري الله أعلم. لكن الآن المشهور الذي عليه الفتوى أنه يرمي ليلا خاصة في هذه الأيام مع الزحام. ورمي جمرة العقبة كما تعرفون الإخوة يكون من جهة أنه كما جعل ابن مسعود أنه يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، يعني هكذا تكون الجمرة هنا والجمرة الثانية عن يمينه ومنى عن يمينه ومكة عن يساره، يرميها من هذه الجهة، هذا المستحب. وإن رماها من أي جهة فهو جائز. نعم يكبر مع كل حصى، هنا تنقطع التلبية. ثم طبعا الإخوان نسينا نذكر التكبير، التكبير في الأيام العشر من ذي الحجة التكبير المطلق يبدأ من أول يوم كما في أثر ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما، كان يكبران إذا دخلت العشر من ذي الحجة، يخرجان للسوق يكبران، يكبر الناس بتكبيرهما. وكذلك يكون التكبير دبر الصلوات من فجر عرفة، الحجيج وغير الحجيج، من فجر عرفة كما جاء عن السلف رحمه الله، كما جاء عن ابن عباس وابراهيم النخعي. ولهذا يعني يخلط التلبية مثلا إذا ذهب إلى عرفة يخلطها بالتكبير، هذا جاء في حديث أنس رضي الله عنه كان يكبر منا المكبر فلا ينكر عليه ويلبي منا الملبي فلا ينكر عليه، هذا إذا غدوا إلى عرفة. نعم طيب الآن في صباح يوم العيد رميت الجمرة، ثم قال ثم ينحر إن كان معه هدي. نعم وهو واجب على القارن والمتمتع، يعني بالاتفاق أن الهدي واجب على القارن والمتمتع، المفرد لا هدي عليه. ثم يحلق، والحلق واجب خلافا للشافعية الذين قالوا هو ركن، هو ركن، أما عند الجمهور واجب. الشافعية استدلوا بدليل فيه قوة، لأن الله تعالى يقول لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، قالوا فعبر عن العمرة بجزء منها بالحلق، وهذا يدل على ركنية هذا الجزء، كما يقول واركعوا مع الراكعين، لما يعبر عن الصلاة كلها بالركوع يدل على أن هذا الجزء ركن في هذه العبادة، هذا هو الأصل في هذه الصيغة. لكن ما الدليل على أنه ليس بركن؟ لا هو المهم حلق أو تقصير، لكن نحن نتكلم عن الحلق أو التقصير، حتى عند الشافعية التقصير ركن. لا لا هذا في الفدية ما له علاقة بالنسك. هذا الإخوة سلامة الله جاء عن ابن عباس، انظر هذا فتاوى الصحابة بها تفهم النصوص. ابن عباس سئل عن رجل غشي امرأته قبل التقصير في العمرة، طاف وسعى ونسوا أن يقصروا شعورهم فغشي امرأته، جامع امرأته قبل أن يقصر، قبل أن تقصر، فأفتاهم قال أهريقي دما، أفتاهم أن عليهم دم. فلو كان التقصير أو الحلق ركنا لماذا إيش أفتاهم بماذا؟ لا ليس ببدنه فقط، بماذا؟ ببطلان العمرة من أصلها. لمن؟ لأن ما أتم الأركان، ما أتم الأركان. لكن ابن عباس ما أفتاهم بماذا؟ بالبطلان، أفتاهم بأن عليهم دم. فهذا يدل على يعني أن الحلق والتقصير واجب وليس بركن، والله أعلم، كما هو قول جمهور العلماء، وهذا أفتى به الحسن ولا مخالف لابن عباس. والحلق أفضل من التقصير كما في الحديث اللهم ارحم المحلقين قالها ثلاثا ثم قال والمقصرين. والمرأة تقصر من ظفائرها بقدر أنملة. نعم. نعم. قال ثم يأتي البيت فيفيض ويطوف سبعا ويركع. طبعا طواف الإفاضة ركن عند عامة العلماء بإجماع العلماء أنه ركن، والذي يدل عليه حديث صفية لما قيل له حاضت صفية فقال أحابستنا هي، أحابستنا هي، هذا يدل على أن طواف الإفاضة لا بد منه ما يسقط. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أفاضت ثم حاضت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدفع إلى المدينة، بخلاف طواف الوداع يسقط عن الحائض. فهذا يدلك على أن طواف الإفاضة ركن، وكما قال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. طواف الإفاضة الإخوة يعني كل أعمال يوم العيد كما عرفنا يرجع وقتها إلى وقت رمي جمرة العقبة كما عرفنا، لأن أول وقت لأول عمل في يوم العيد وكذلك باقي الأعمال، لكن آخر وقت لطواف الإفاضة، آخر وقت لطواف الإفاضة الأقرب والله أعلم أنه يعني لا حد لنهايته، لا حد لنهايته، هذا مذهب الشافعية والحنابلة. لماذا؟ الدليل على هذا أن العلماء اتفقوا أن طواف الإفاضة متى ما جاء به الحاج وقع صحيحا، اختلفوا هل عليه دم أو لا إذا أخره هذا أمر آخر، لكن الجميع اتفق أن طواف الوداع إن شاء الله طفت في طواف الإفاضة إن شاء الله طفت في محرم أو رجب في خلال السنة، ترك طواف الإفاضة إنسان بعد أن يعني أدى المناسك بقي عليه طواف الإفاضة ذهب إلى بلده وما رجع مكة إلا مثلا يعني بعد 5 شهور، يقولون يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج وحجه صحيح بذلك يتم حجه باتفاق العلماء. وهذا يدل على أنه لا وقت له، يعني لو كان له وقت وأخره فالأصل أنه ماذا؟ يعني لا يجزئ. لكن يعني عند الحنفية أن آخر أيام التشريق يعني إذا أخره عن أيام التشريق عليه دم، وعند المالكية سلام إن أخره إلى ما بعد شهر ذي الحجة عليه دم، كما عرفنا هذا بالنسبة إلى أشهر الحج، عند المالكي أشهر الحج تمتد إلى آخر شهر ذي الحجة. أما الشافعي والحنابلة ما التفتوا إلى هذا، يعني نظروا إلى إجماع العلماء، ما دام أنهم أجمعوا على أنه متى وقع صحة فهذا يدل على أنه وقته، والله أعلم. قال ثم يأتي البيت فيفيض ويطوف سبعا ويركع، يعني يركع ركعتي الطواف. طبعا هذا الطواف الإخوة ليس فيه رمل وليس فيه اطباع، ليس فيه رمل ولا اطباع. نعم. هنا الإخوة بالنسبة لهذه الأعمال نختم بهذا يعني قبل أن ننتقل إلى أيام التشريق، متى يحصل التحلل الأول؟ أولا التحلل الأول إخوة ماذا يحصل به أو ماذا يحل الحاج إذا تحل التحلل الأول؟ يحله كل شيء إلا ماذا؟ النساء، وطبعا مقصود إلا النساء من جماع أو قبلة أو لمس. طيب، لكن متى يحصل التحلل الأول؟ عند الشافعية والحنابلة المشهور أنه يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، بفعل اثنين من ثلاثة. ما هي الاثنين والثلاثة؟ الإخوة عندنا أعمال يوم العيد على الترتيب ماذا؟ كما ذكر المؤلف، أول ماذا؟ الرمي، رمي جمرة العقبة، ثم ماذا؟ النحر، ثم الحلق، ثم الطواف. طبعا هنا ما ذكر السعي لأنه يتكلم عن الإفراد، سيأتي معنا هذا الكلام. طيب، الطواف مع السعي المتمتع، يقولون رنحط، رنحط، راء نون نحر حاء حلق طاء طواف، هذه بالترتيب على السنة، رنحط. النحر لا علاقة له بالتحلل، النحر لا علاقة له بالتحلل، لأن المفرد ليس عليه هدي، فيبقى عندك الرمي والحلق والطواف. فعند الشافعية والحنابلة أنه إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة يتحلل تحلل الأول، يتحلل تحلل الأول. وهذا الإخوة، هذا عند الشافعي والحنابلة. عند المالكية ورواية عند الحنابلة، وهذا قول عطاء، أنه يحصل بالرمي فقط، بمجرد الرمي، رمي جمرة العقبة. والحنفية لهم تفصيل آخر، لكن الله أعلم، لعل أحوط هذه الأقوال قول الشافعي والحنابلة، هذا الأحوط، أنه ما يتحلل إلا إذا فعل اثنين من ثلاثة. وهذا الإخوة، هذه المسألة جاءت في أحاديث مرفوعة، لكن الأقرب أنها ضعيفة. إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، هذا ضعيف. وأيضا الحديث بدون زيادة حلقتم أيضا من أصل ضعيف، إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، أيضا ضعيف. وإنما الثابت أنه ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رمى ونحر هديه ثم حلق رأسه تحلل، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. والمتبادر للذهن والظاهر والله أعلم أن هذا التحلل وقع بعد الحلق، لأن ما يعقل أن يتحلل ويغتسل ويتطيب ثم بعد ذلك يحلق رأسه ويذهب، بل يعني يزيل الدرن والوسخ ويغتسل ويتطيب ثم يطوف بالبيت. هذا ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عن عمر وابن عمر أنهما قالا: من رمى ثم حلق أو قصر ونحر هديا إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء. فذكر في الأثر هنا عمر وابن عمر قال: من رمى ثم حلق، ذكروا اثنين من، وقاس الجمهور طبعا الشافعي والحنابلة يعني أنه إذا فعل أي اثنين من هذه الثلاثة. وأيضا هذا الأثر جاء مختصرا يعني بقوله: فقط من رمى فقد حل له كل شيء إلا النساء. لكن هذا والله أعلم باب الاختصار، ما دام أن جاءت رواية فيها زيادة فالأخذ بالزيادة أولى، من رمى ثم حلق، والله أعلم. نعم، فهذا طيب. وترتيب الأعمال يوم العيد الإخوة، عند الشافعية والحنابلة أنه مستحب، عند الشافعية والحنابلة أنه مستحب، كما ثبت في حديث عبد الله بن عمرو وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يوم العيد قال له قائل، قال مثلا: طفت قبل أن أرمي، ذبحت قبل أن أرمي، وكذا، قال: افعل ولا حرج. قال: فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. فهذا يدل على أن هذا مستحب. عند باقي المذاهب عندهم شيء من التفصيل، يقول عند المالكية، من المذهب المالكية عندهم أنه إن قدم الحلق على الرمي عليه دم، إن قدم الحلق على الرمي عليه دم، أما إن قدمه على النحر أو قدم النحر على الرمي فليس عليه شيء، يعني النحر ما يعتبرونه في الترتيب، لكن إن قدم الحلق على الرمي عليه دم. كذلك عند المالكية إن قدم الإفاضة على الرمي قالوا لا يجزئه طواف الإفاضة، وعليه أن يرمي ثم ينحر ثم يطوف الإفاضة. وهذا يعني في مشقة على الناس اليوم. أكثر الناس أو كثير من الناس يذهبون إلى طواف الإفاضة ثم يرمون، هذا على مذهب المالكية لا يجزئ. وهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، سئل عن من قدم الإفاضة على الحلق فأمره أن يحلق ثم يفيض، لكن يعني الذي يعني ثبت في السنة وهذا قول عطاء أنه لا دم عليه، نعم إن قدم وأخر في الأعمال، لكن الترتيب هو المستحب والأفضل والله أعلم. طيب بقي معنا وقت يسير، نأخذ فيه شيء من حديث بلوغ المرام. نحن قدمنا الحج لأن بقي معنا الأسبوع القادم إن شاء الله ننهي ما تبقى من باب الحج إن شاء الله، والله أعلم. نعم. بلوغ المرام الأمر معنا يعني فيه متسع إن شاء الله. لا إله إلا الله. طيب الحمد لله رب العالمين. وصلنا طبعا انتهينا من الأحاديث، تعليق على الأحاديث في باب الرضاع. بقيت معنا مسألة ذكرناها سريعا في آخر المجلس، هل يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة لو تذكرون؟ نعم، فهذه المسألة الإخوة الذي عليه عامة العلماء أما الأربعة وغيرهم أنه نعم يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة، وشرحنا هذا، ويعني ابن تيمية بعض المعاصرين كذلك يعني أيد مذهبه قالوا لا يحرم، لكن يعني الذي عليه عامة العلماء هو ما ذكرناه ما تقدم. نعم. يعني لو نأخذ مثال من باب التوضيح، يعني كما قلنا مثلا أم الزوجة من الرضاع، يعني مثلا زوجتك لو كانت لها أم من الرضاع، يعني طبعا أم الزوجة من النسب من محارمك تدخل على أم زوجتك، لكن نتخيل أن زوجتك أرضعتها امرأة، هل يجوز لك أن تدخل على هذه المرأة أو لا؟ فهذا جائز أيضا، هذا جائز. فإن قال طبعا الذي يقول لا يجوز، وطبعا باقي الصور كذلك كما شرحنا، الذي يقول لا يجوز يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أما المصاهرة يعني لم تذكر، والله تعالى قال لما ذكر المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، فيدل هذا على أنك يجوز أن تتزوج هذه المرأة، يعني أم زوجتك من الرضاع، أنها تدخل في عموم الآية وأحل لكم ما وراء ذلكم، هي ليست محرما لك، يجوز لك أن تتزوجها. لكن يعني الجمهور يذكرون هذه المسألة ويستدلون عليها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يثبت من الرضاع ما يثبت، أي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ويلحقون المصاهرة بهذا، والله أعلم. قد يقال لماذا؟ لأن المصاهرة الإخوة قريبة جدا يعني في هذه الصور من النسب، لأن يعني يعني الأم الرضاع كما قلنا يعني تجعل هذه أما، فما دام أن هذه أم لهذه الزوجة فتكون يعني قريبة جدا من الأم التي من النسب، يعني كأنهم رأوا هذا بالقياس أو بأن هذا يعني قريب منه جدا في الحرمة، قريب جدا منه في الحرمة. نعم والله أعلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا يدلك على قوة تأثير الرضاع. فكذلك ما دام أن النسب يعني هذه الصلات توجد مثلها في الرضاع لقوة يعني أثره، فكذلك يعني إذا أرضعت هذه المرأة أرضعت زوجتك مثلا، يكون لهذا الرضاع تأثير قوي فيها فتكون أما لها، ويعني أنت يعني قد تزوجت هذه المرأة، فيعني تكون هذه الأم بمنزلة الأم الزوجة من النسب، الله أعلم. يعني لأن الجمهور ما يعللون بأكثر من هذا، يعني الأمر واضحا، وكما قلنا يعني هذا ليس في خلاف إلا يعني كما ذكر نقل عن ابن تيمية أنه يعني جوز هذا، لكن الله أعلم، الذي عليه عامة العلماء هو المقدم. طيب، ثم بقيت معنا مسألة الشهادة في الرضاع، الشهادة في الرضاع تعلق بحديث عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت امرأة فقالت قد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره، خرجه البخاري. نحن تقدم معنا التعليق على الأحاديث، لكن مسألة الحديث هنا الشهادة في الرضاع، يعني بما يثبت الرضاع، بكم شاهد. عند الحنفية رجلان أو رجل وامرأتان، رجلان أو رجل وامرأتان، يعني مثل باقي أنواع الشهادات، رجلان أو رجل وامرأتان. عند وهذا قيل أنه روي عن عمر، الله أعلم. عند المالكية وروي عند الحنابلة امرأتان، يعني يكفي شهادة امرأتين. عند الشافعية أربعة نسوة، هذا قول عطاء وقتادة. وعند الحنابلة تكفي شهادة امرأة واحدة، تكفي شهادة امرأة واحدة. وهذا الذي يدل عليه حديث عقبة بن الحارث، هذا أقرب المذاهب، يعني الأدلة دلت على هذا والله أعلم. والذي يؤيد هذا أن هذا هو قضاء عثمان رضي الله عنه، عثمان قضى بهذا. قالوا لأنها شهادة على عورة فتقبل فيه شهادة النساء المنفردات كالولادة، وهذه الأمور لا يطلع عليها إلا النساء، ولهذا يخفف هنا في قبول الشهادة، فتقبل شهادة امرأة واحدة، لأن هذه يعني شهادة على عورة فتقبل فيه شهادة النساء المنفردات كالولادة، لو أن امرأة شهدت أن فلانة ولدت هذا المولود مثلا، فهذه أمور لا يطلع عليها إلا النساء، أمور الولادة والرضاعة، فتقبل فيها شهادة امرأة واحدة. وهذا كما قلنا قضاء عثمان وقول طاووس والزهري والأوزاعي. ابن عباس قال تكفي شهادة امرأة لكن مع يمينها، والله أعلم، هذا فيه احتياط. وهذا الإخوة يدخل ضمنا في قاعدة يعني يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني الأصل لا يعني لا يعني نفسخ عقد الزواج بشهادة امرأة، هذا الأصل، يعني شهادة امرأة لا المرأة لا تقبل في الطلاق والنكاح، يعني حتى في عقد الزواج ما يمكن أن يكون الشاهد امرأة، لابد من الرجال. لكن هنا قبلت في الرضاع، ونحن نعلم أن هذا الرضاع سيؤدي إلى فسخ عقد الزواج بين هذا الرجل وأخت من الرضاعة، فهذا من باب يثبت تبعا ما لا يثبت ماذا؟ استقلالا. يعني صحيح شهادة المرأة استقلالا لا تثبت في مسائل النكاح والطلاق والفراق، لكن هنا ثبتت من باب ماذا؟ التبع، لأنها متعلقة بالرضاع الذي لا يطلع عليه إلا النساء. طيب، قال باب النفقات. الإنفاق هو الإخراج في اللغة، وقالوا في الاصطلاح ما يلزم المرء صرفه لمن عليه مؤنته، ما يلزم المرء صرفه لمن عليه مؤنته، كما عندك في الشرح، يعني من زوجة وأولاد ومماليك. وقالوا أسبابه كما ذكر عندك في الشرح، أسبابه النكاح، والمقصود هنا نفقت الزوجة، نفقت الزوجة، وهذه أوجب النفقات، هذه أوجب النفقات، لأنها على سبيل المعاوضة، لأنها على سبيل المعاوضة. والسبب الثاني النسب، كالنفقة على الوالدين والأبناء، أيضا هذه نفقة واجبة، والإنفاق على الأرحام، هذا في خلاف بين العلماء هل واجب أو مستحب، هذا سيأتي معنا. والسبب الثالث الملك، يعني النفقة على العبيد والدواب. نعم، فهذا يجب عليه أن ينفق على رقيقه وعلى دوابه. دخلت امرأة النار في هرة، فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت، سبحان الله، شوف دين الإسلام الإخوة ما ترك بابا من الأبواب إلا وشرع فيه تشريعا يسعد العباد وينظم شؤونهم في كل شيء. انظر إلى الأبواب كيف، نفقات وحضانة ورضاع وطلاق وخلع وفسخ، ويعني سبحان الله أحكم الحاكمين جل وعلا. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت، دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كان عام الفتح، هند رضي الله عنها أسلمت عام الفتح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمها لأنها يعني كما تعرفون في غزوة أحد شقت بطن حمزة ولاكت كبده، فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدر دماء بعض المشركين الذين عظم فسادهم وشرهم على المسلمين، من هؤلاء هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، لكن جاءته مع نسوة في الأبطح فأسلمت، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلامها وأبلت بلاء حسنا في الإسلام. فيوم اليرموك يعني كانت من ضمن من شارك في تلك المعركة، وقالت إلى أين تنهزمون وإلى أين تفرون من الله ومن جنته، فكان بسبب ثباتها في تلك المعركة أن الله تعالى ثبت بها المسلمين رضي الله عنها. جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح قالت، يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال، خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه. قولها هنا إن أبا سفيان رجل شحيح، هذا الإخوة كما نبه عليه القرطبي في المفهم قال لا يدل على البخل مطلقا، هذا لا يدل على البخل. قال فقد يفعل الإنسان هذا مع أهل بيته، فقد يفعل الإنسان هذا مع أهل بيته لأنه يرى غيرهم أحوج منهم وأولى، يرى غيرهم أحوج فيعطي غيرهم، يعني قد يرى أن أهل بيته قد يكتفون ببعض الأمور فما يوسع عليهم كثيرا فيطلبون منه فيمنعهم ويعطي غيرهم من الفقراء الذين حاجتهم أشد مثلا، فقد يقال عنه أن هذا شحيح ما يعطينا أو كذا، فهذا لا يلزم منه. ولهذا قال وهذا وعلى هذا فلا يجوز أن يستدل بهذا الحديث على بخله، فإنه لم يكن معروفا بهذا، أبو سفيان لم يكن معروفا بالبخل، بل أبو سفيان كما هو معروف من أسياد العرب، كان سيد يعني في قومه في قريش، والعرب لا تسود بخيلا، لا تجعله سيدا أبدا. والله أعلم. فما يأتي أحد يتعلق بهذا الحديث ويطعن في الصحابة، هذا في قلبه مرض. قال: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه. فهذا الحديث الإخوة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، هذا يدل على وجوب النفقة على الزوجة والأولاد، وهذا بالإجماع. ولهذا ذكر ابن حجر هذا الحديث في باب النفقات، وجوب النفقة على الزوجة والأولاد بالإجماع. والاعتبار في هذا بالعرف، كما قال: بالمعروف، خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، لأن الشرع لم يقدر شيئا معينا في النفقة. فالمعتبر في النفقة هو يعني الكفاية، أنه أن تكون كافية لها ولأولادها في العرف، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان. نعم. وهذا مذهب الجمهور خلافا للشافعية والرواية عند المالكية، قالوا تقدر النفقة بمدين على الموسر ومد على المعسر ومد ونصف على المتوسط. عليكم السلام. نعم. فهذا التقدير يعني ليس عليه دليل واضح، فالأقرب أنها تكون بالمعروف. طيب، لعلنا الإخوة نقف هنا، الوقت دركنا، ويعني نقف عند هذه الفائدة ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم ما يتيسر من حديث هذا الباب. الحمد لله رب العالمين.